الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب علامات النبوة: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال: تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث من جملة الحديث الكثيرة التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر الزمان ثم يقع كما أخبر، وهذه لا تحصى كثرة. فلو أراد أحد أن يتتبع أمثال هذه الحديث لجمع كما كثيرا جدا من هذه الحديث الصحيحة التي فيها أخبار عن الغيب ثم يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كل حديث هذا، كل حديث دليل مستقل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، كل واحد دليل. فمن كذب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب هذه الحديث وهذه الأدلة التي لا تحصى كثرة، سواء ما جاء في القرآن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ كتاب الله، أو ما جاء في أو ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم يسألون، حذيفة رضي الله عنه كان حريصا على معرفة الشر لئلا يقع فيه، هذا لا بأس به. يعني يؤخذ من هذا أنه لو تخصص شخص في دراسة المذاهب المعاصرة والبدع ونحو ذلك من أجل الرد عليها ومعرفة ما عند القوم من الضلال وما عندهم من الأخطاء وكذا، فلا بأس. يعني هذا من باب يعني معرفة الشر لاجتنابه، فإذا إنسان خاف على نفسه فإنه لا بأس أن يتعلم هذه المذاهب الباطلة من أجل أن يعرف ما فيها من الشر حتى يحذره حتى ينجو منه. قال: كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني تتقلب الأمور، خير ثم يأتي بعده شر ثم يأتي خير فيه شيء من النقص ثم يأتي بعده شر أشد من الأول، كما هو الحال لمن استقرع التاريخ، جيل الصحابة رضي الله عنهم، التابعين، أتباع التابعين، هذه القرون المفضلة، ثم حصلت بعدهم شرور وفتن وهرج وقتل، ثم تأتي أزمنة يحصل فيها خير مثل خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وما شابها، مثل خلافة محمود أو حكم محمود الدين زنكي، صار في عهد جهاد وخير عظيم، حتى آل الأمر إلى فتح بيت المقدس صار بعده مباشرة، وهو الذي هيأ له، هو الذي هيئ له رحمه الله، كان قد عد المنبر ليوضع في بيت المقدس، لكنه مات قبل أن يحققه، ثم واصل بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وجمع المسلمين ووحد الممالك الشامية، ثم فتح بيت المقدس. الإسلام تقدم تأخر، يصفو في بعض الأزمان، تراجع في بعضها الآخر، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس إذا اشتد الزمان وكثرة الفتن. هذا الدين منصور، دين الله ينصره الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه أن تكون نبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، كما جاء عند الإمام أحمد، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون بعده ملك جبري، يكون ما شاء ثم يرفع الله إذا شاء، ثم يكون بعده ملك عاض يبقى، يكون ما شاء الله ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. يدل على أن آخر الأمور يحصل هذا الخير والخلافة التي على منهاج النبوة. والله أعلم، قد تكون المهدي أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم حث عليه الصلاة والسلام على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولو كان عندهم ما عندهم من الأخطاء والمعاصي، فالجماعة رحمة. فإن لم يكن هناك إمام وتفرق الناس تفرقا عظيما وصاروا جماعات متكافئة تتقاتل، فالواجب الاعتزال والبعد عن المدن التي فيها الشر.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
وهذا حصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قتال علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه في وقعة صفين، تقاتلوا مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. كيف دعواهما واحدة؟ يعني إيش؟ أنهم كلهم يريدون الحق، كلهم يطبقون الإسلام، يعني سواء حكم هذا أو حكم هذا، كل منهم منهما لو حكم لا أقر وطبق شرع الله، أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر المعروف نهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله، كلهم صحابة، كلهم يطبقون الإسلام. لا، ليس هذا على الإسلام وهذا على دين آخر، دعواهما واحدة، كلهم صحابة وكلهم على خير ويدينون بدين واحد، لكن حصل ما حصل من اختلاف يعني كبر هذا الخلاف حتى وصل إلى القتال. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30. وفي بعض رواية الحديث أنهم 27، وهذا المراد به من كان له أتباع وعظم أمره وشاع. أما من ادعى النبوة لخلل في عقله ولم يتبع ولم يكن له فتنة، هذا لا يحصل لله. لكن المقصود من صار له أتباع كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح والمختار من عبيد من أبي عبيد الثقفي وأمثال هؤلاء الذين صار لهم شوكة وأتباع وصار لهم صار في قتال بينهم وبين المسلمين، هذا هو المراد بهذا العدد. أما من مجرد من ادعى النبوة فهؤلاء لا يحصون كثرة. وهذا فيه تهيئة للمسلمين أن كل من ادعى النبوة أنه كاذب، كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ولكن الناس يعني مجبولون على التقليد، فما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذه الدعوة وجاء بالنبوة انتصر وصار له أتباع وشاع ذكره، ظن أنه إذا فعل مثل ما فعل صار مثله. ولذلك قيصر سأل قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال أبو سفيان لا، قال لو قاله أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله. أي طبيعة الناس إذا رأوا شخصا فعل شيئا ثم نجح فيه أنهم يقلدونه، يظنون أنهم سينجحون كما نجح، فهؤلاء يريدون السلطة ويريدون الدنيا وهم كذابون دجالون.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يبرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى إصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرت والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وأنهم سيخرجون في هذا الوقت المحدد على حين فرقة من الناس، وصف وصفا كاملا، أنهم سفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون أن القول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم أصحاب صلاة وصيام، عندهم اجتهاد عظيم في العبادة، وأنهم يتكلمون بكلام ظاهره أنه خير، ينتزعون الآيات من القرآن يحملون على غير محاملة، إن الحكم إلا لله، وينتزعون الآيات يضعون في غير موضعها، فهم والعياذ بالله عندهم عبادة لكن ليس عندهم علم، ليس عندهم فقه ولا اتباع، فهم لا يعلمون ولا يتبعون من يعلم، ولذلك خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم، والواجب عليهم أن يتعلموا من الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، وهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه الدين تعلموا منه، فلا يمكن لأحد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين إلا بالتعلم من الصحابة، هم الواسطة بين الناس وبين نبيهم عليه الصلاة والسلام، فمن ترك الصحابة ولم يقبل منهم فإنه في ضلال مبين والعياذ بالله. فالعبادة وحدها لا تكفي، دائما الإنسان إذا ركز على العبادة وترك العلم فإنه والعياذ بالله يشطح ويقع في طوام، يحصل عنده انحراف شديد، ولا سيما إذا كان عنده حرص على العبادة وعنده يعني نشاط ورغبة في العبادة فإنه يزداد منها، يزداد من العبادة، يريد أن يزداد أكثر فأكثر على غير علم على غير هدى، فيقع في البدع ولا يزال يتدرج في هذه البدع حتى يصل الكفر، كما حصل للخوارج والصوفية الذين بدأوا بلبس الصوف والزهد والعبادة وتدرج بهم هذا إلى أن وصلوا إلى الإلحاد بإذن الله، إلى وحدة الحلول ووحدة الوجود، وهذا كفر لم يسبقوا إليه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، لم يسبقوا إلى هذا، حتى الملاحدة الذين ينكرون وجود الله لم يصلوا إلى الكفر الذي وصل إليه ملاحدة الصوفية والعياذ بالله، كابن سبعين وابن عربي والحلاج وأمثال هؤلاء. هذا يدل على أهمية العلم والاتباع وعدم ترك الحديث والتلقي عن الصحابة رضي الله عنهم والأخذ بنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ما يكفي إنسان يحفظ القرآن ويفهم من نفسه، لا، لابد أن يتعلم معاني النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. الفهم مهم، ليس فقط الحفظ، لا، لابد من الفهم الصحيح. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه كان واثقا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طلبه فلم يجد، أمر بالبحث عنه فلم يوجد، ثم طلب ثانية فلم يوجد، وقال: والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه. وصاروا يبحثون حتى وجدوه في حفرة، سقط في حفرة وفوقه قتلى، فخفي عليهم حتى بحثوا بحثا كثيرا مرة بعد المرة، وعلي رضي الله عنه يؤكد عليهم حتى وجدوه في تلك الحفرة فأخرجوه وأتوا به عليا رضي الله عنه، فكبر لما رآه. النبي عليه الصلاة والسلام وصل وصفا دقيقا: إحدى عضديك مثل ثدي المرأة، في قطعة لحمة تتدردر أي تتجلى وتضطرب. فرأوه على الوصف الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح عليهم بذلك واطمأن أنهم هؤلاء هم الخوارج الذين رغب النبي عليه الصلاة والسلام في قتلهم. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: فإذا لقيتهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم من قتلهم ما لهم من الأجر لنكل عن العمل. وقال: هم شر البرية، كلاب أهل النار، شر قتلة تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. جاء فيهم والعياذ بالله وعيد شديد. قوله: يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. الرمية المرمي، كما لو رمى أرنبا أو غزالا أو كذا، والسهم يأتي بسرعة شديدة، فمن سرعته يدخل بهذه الرمية من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، وقد سبق الدم والفرث، لم يصبه شيء من الدم والفرث، مع أنه دخل في وسط هذه الرمية الحيوان أو الطائر، يعني الأرنب أو غسال أو كذا، ولم يصبه شيء. هذا مبالغة في سرعة خروج السهم، دخل وخرج سريعا ولم يعلق به شيء من الدم أو الفرث، سرعة خروجه. فهم كذلك دخلوا الدين وخرجوا منه سريعا والعياذ بالله، ولم يعلق في قلوبهم شيء منه، يعني سلخوا من الدين بالكلية عياذا بالله. اختلف العلماء في تكفيرهم، فمن العلماء يكفرهم، والأكثر على عدم تكفيرهم، وأنهم تأولوا، لأنهم يشهدون لأن الله نحن الصلاة يقيمون الصلاة يتون الزكاة يقيمون يعني الأركان، لكنهم تأولوا وأخطأوا وعندهم حرص على الدين وكذا، وعلي رضي الله عنه لما سئل عنه قال قالوا إخواننا بغوا علينا ولم يصرح بالكفر. والأحاديث ظاهروا أنهم كفار والمرقون من الدين لا يجازي إيمانهم حناجرهم. لكن بعض العلماء حمل قول يمرقون من الدين أي من الطاعة، من السمع والطاعة، تعول الدين يعني السمع والطاعة لولاة الأمور أنهم يخرجون على ولاة الأمور. الله أعلم، ظاهر الحديث أنهم كفار، لكن الله أعلم، لأنهم ليس ملزوما أن يجزم بكفرهم، هم على خطر الله أعلم. وقد يقال أنهم ليسوا على يعني حد سواء، بعضهم قد يكون جاهلا الأمر ملتبس عليه يريد الخير وكذا، بعضهم قد يكون يعني كبارهم وقوادهم يكونون عندهم معرفة وإصرار على الشر. الله أعلم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عنهم قال كفار، ظاهر النصوص أنهم كفار. الله أعلم. أما القدح والنضي والقذاذ هذه أجزاء السهم من رأسه إلى آخره، هذه أجزاء السهم وهي غير معروفة الآن عند الناس، يعني تجد كثير من الشراح ما يعني يضبط هذه الأشياء لأن تركت السهام من قديم، ومعرفتها أمرها سهل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة الذين يتصورون السهم، يعرفون السهم له رأس مدبب وله يعني أشياء حدود مع الجانبين وله نصل والحديدة ثم قذة في الأخير حتى يتوازن إذا انطلق، فهي أجزاء السهم أنه يدخل ويخرج ولا يعلق شيء، لا في الرأس ولا في ما بعده ولا في النصل ولا في الأخير. هذا المراد يعني من الحديث. إيه هم يقاتلهم الصحابة وقاتلهم المهلة بن أبي صفرة قتالا طويلا قرابة 20 سنة أظنه 20 أو قريب من 20 سنة ويقاتلهم. هم الخوارج المعروفين في عهد بني أمية، خرجوا صاروا يعني ينحزون من مصر إلى آخر من مصر إلى آخر، ويعني أبرز من قاتلهم المهلب من أبي صفرة رحمه الله أنه قاتلهم قتالا شديدا طويلا ولم يعني ينجح في قتالهم غيره، فإنه عنده خبرة، عنده شجاعة وقوة واحتساب، وعنده خبرة في قتالهم. فلما أمروا آخر غير المهلب ما استطاع أن يقاتلهم لأنهم شجعان، عندهم شجاعة شديدة وقدام فيهم قوة وقاتلهم قتالا شديدا يستميتون في القتال، قتالهم من أشد ما يكون. ففي يعني ابتلي المسلمون بامتلاء عظيما لأنهم يقاتلون عن عقيدة، يقاتلون بشجاعة واستبسال واستماتة، فقتالهم شديد، لذلك طال قتالهم سنين طويلة ويقاتلون وينحزون وكذا ويخرجون من مصر إلى آخر وكذا. في واحد قال لهم من شبيب وكذا، ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه هذا يقول ما استطاع أحد أن يقتله أبدا، قاتلوه مرارا كثيرة ويفتك بهم ويمشي ولم يستطع أحد، يجتمعون عليه ويتواصلون على قتل وكذا، وكل من واجهه قتله. أحيانا يقاتل بحمود، يصير معه حمود حديد عمود كبير ويقاتل به بدون سيف، يقول ما برز له أحد إلا قتله. وقال ثم مات بعد ذلك، قال ولم يقتل أحد ولا أحد يستطيع قتله، ولكنه مات بقدر من الله، حاصروهم حتى انهزموا وسلكوا قنطرة في نهر دجلة والفرات في العراق. قال فكان على فرس ونزع على أنثى في فوق الجسر، ثم لما نزل زلت قدم الفرس فسقط في النهر وعليه درع من حديد، فما استطاع أن يخرج فمات غرقا. ولما سقط قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما قال له هذه الميتة وكذا، قال له بعض أصحابه فقال لهم قبل أن يغرق وكان أمر الله قادرا مقدورا ومات، لكن نزلوا وأخرجوا جثته من أجل أن يشتهر عند الناس أنه قتل. على كل حال هؤلاء والعياذ بالله يقاتلون يرون أنهم على حق وأن من مات شهيد فيقاتلون قتالا شديدا، لكن يعني اندحروا في الأخير ولم يزالوا يتناقصون يهزمون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، قال الراوي قالها قال 20 مرة، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني الدليل على أنهم ما ينقطعون يعني ينتهون أبد، لا يتجددون يهزمون ثم يخرجون يقطعون ثم يخرجون إلى الدجال وهم ما ينقطعون، يعني ما بين مكان آخر وزمان وآخر يخرجون، كلما خمدوا فترة خرجوا في زمان آخر وفي مكان آخر.
قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من كانه كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله والله ليتمن هذا الأمر والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم ولكنكم تستعجلون.
وهذا خبر عن السابقين وخبر عما سيأتي بعد ذلك، وكلها من علامات النبوة. إخبار عن السابقين هذا من علامات النبوة، كما قال تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يكتب ولا يقرأ، فمن أين عرف هذه الأخبار العظيمة التي قد وقعت منذ آلاف السنين؟ كيف عرفها وقصها قصصا دقيقا وكثيرا، قصص كثيرة متنوعة من آدم عليه السلام إلى 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 قريب من عهدي عليه الصلاة والسلام، كل هذا عن طريق الوحي. ثم يخبر أيضا عن أمور لم تقع، وهذا أعظم، هذا غيب وهذا غيب، لكن الذي لم يقع هذا أعظم لأنه لا يعلم إلا الله، فكله يقع كما يخبر عليه الصلاة والسلام. وقال ما دون لحمه، فيه لفظ آخر بعض الفاظ الحديث ما دون عظمه من لحم أو عصب، هذا والله أعلم هو الأقرب، ما دون عظمه من لحم أو عصب، يعني يمشط ما دون العظم، يمشط اللحم والعصب إلى قريب من العظم، وهذا أشك أنه شيء عظيم، ولكنه مع ذلك يثبت كما حصل للساحر الغلام الذي تعلم، كان يتعلم من الساحر ثم تعلم من الراهب ثم أخذه الملك فدل على الراهب فجاء به فأمره أن يرجع فأبى فوضع المنشار على رأسه وشقه باثنتين ولم يرجع كما في حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم. ثم الغلام أراد قتله أكثر مرة حتى علمه كيف يقتله فصبر للقتل من أجل أن يسلم الناس، فهذا يدل على صبر من كان قبلنا من الأمم، من صبر صبرا عظيما. ثم قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فإذا علم الإنسان أن من سبقه صبر وثبت فإنه يتأسى بهم ويتعزى وينشط ويقول لي فيهم أسوة. هؤلاء صبر وثبتوا، منهم من قاتل حتى قتل، منهم من أخذ وعذب حتى الموت أو ما دون الموت ولم يرجع عن دينه.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
لأن ثابت رضي الله عنه جهوري الصوت، قوي الصوت، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت الوفود فإنه يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة، حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، لما جاء مسيلمة كذاب جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه، وكان يقول مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. وجاء في بخلق كثير من قومه، جاء المدينة معه خلق كثير، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جريدة نخل بيده، فقال عليه الصلاة والسلام: لو سألتني هذه ما أعطيتكها، وإني لأراك الذي أريت فيك فيه ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن أدبرت لأعقرنك الله، وهذا ثابت يجيبك عني. تركه خطب ثابت رضي الله عنه، فكان يسمى خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل ابن عباس رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه، قال: وما قوله الذي أريت فيك ما أريت؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت فيما يرى النائم أن علي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فقيل لي: انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أما الأول فهو مسيلم، والثاني الأسود العنسي. المقصود أن ثابت رضي الله عنه كان صوته عالي، جهوري الصوت، فخشي أن يكون قد حبط عمله، أن يرتفع صوته بدون قصد. والله تعالى نهى عن رفع الصوت: أي الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت خاف، قال: حبط عملي وأنا ما أشعر. فبقي في بيتي يبكي رضي الله عنه ولم يخرج، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإنه جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ أنه قال: أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا؟ فقتل رضي الله عنه شهيدا في معركة اليمامة، فأجاب مسيلمة في المدينة وقاتله في اليمامة وقتل في تلك المعركة، معركة اليمامة التي كانت مع مسيلمة الكذاب رضي الله عنه. فحصل ما أخبر، حصل الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: قرأ رجل من كهف وفي الدار الدابة فجعلت تنثر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت في القرآن أو تنزلت في القرآن.
هذا أيضا من علامات النبوة، لأن هذا لا يكون إلا من عند الله. لما قرأ هذا الرجل، وجاء في بعض الروايات أنه سعيد بن حضير رضي الله عنه لما قرأ القرآن نزلت الملائكة، كما جاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين قال فرأيت ظلة فيها أمثال السرج، أمثال السرج المصابيح، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تستفر عنهم. لكنه يقول كان يحيى ولده نائما بجوار الفرس، فجالت الفرس لما رأت هذه السحابة وهذه السرج وكذا نفرت وجالت، قال فكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطعه فتوقف عن القراءة فصعدت، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن هذه ملائكة نزلوا يستمعون القرآن، ولو أنه استمر يقرأ لنزلت حتى تصل الأرض ولا تستثر، يراها الناس يرون الملائكة عيانا، ولكن الله تعالى لم يقدر ذلك لحكمة يعلمها جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. المبتدع إذا كانت بدعته تصل إلى حد الكفر إلى الكفر، الصلاة خلفه باطلة إذا كان يعلم. أما إذا لم يعلم وصلى على أنه مسلم فصلاته صحيحة، ولو علم بعد ذلك فلا يؤمر بالإعادة، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يعني يؤمر بأن يسأل الإمام هل أنت مبتدع ولا أنك سني ولا كذا، هذا فيه حرج ومشقة ويدخل في باب الفتن. فما دام أنه مسلم يصلي يصلي خلفه، والأصل السلامة. فإذا تبين بعد ذلك أنه مبتدع بدعة كفرية فلا يحل لك أن تصلي خلفه، وإن صليت مع العلم بطلت صلاتك، لأنك يعني تصلي خلف من تعتقد بطلان صلاته، كيف تصلي خلفه؟ أنت الآن لو قيل لك ما حكم صلاة هذا الشخص قل باطلة أنه كافر، كيف تصلي خلفه؟ إذا تهتم بمن ترى بطلان صلاته. أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى حد الكفر فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الأفضل أن يصلي خلف إمام ليس عنده بدعة أو ليس عنده فسق، وإلا الصلاة صحيحة. لكن إن تيسر إمام آخر فهو أولى، وإذا لم يوجد إلا هذا الإمام فالصلاة خلفه أولى من الصلاة منفردا. السكينة والملائكة، والله أعلم، الملائكة معها يعني يجمع بين الروايات أنه الملائكة وأنه السكينة الهدوء والطمأنينة، ما يقع غشيتهم السكينة، يعني إذا قرأ إنسان قرآن حصل عنده طمأنينة وارتياح وسكون، فمن يجمع بين الملائكة مع السكينة اللي هي الطمأنينة. ما أعلم أن ورد فضل حديث صحيح في فضل قراءة سورة ياسين، ورد حديث فيه ضعف اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث فيه ضعف، وعلى يعني فرض صحته فالمراد أنه يقرأ على الميت يعني المحتضر الذي في النزع، وليس المراد الميت يعني بعد الموت، لكن الحديث فيه ضعف، ولا أعرف حديثا صحيحا في فضل قراءة ياسين. من كثير يقول حسن، الله لم يراجع، ما أعرف هذا الحديث مراجع، من التحسين يا الله لم يخلو من طرف. لا ما يجوز، ما دام أنها نذرت لزمها، النذر أن يطيع الله فليطعه، ما دام أنها تستطيع أن تصوم هذا الشهر فيجب عليها أن توفي بنذرها وتعثم إذا لم تصم، ما في كفارة، الواجب الوفاء. الدخان دل تحريمه عمومات النصوص، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والدخان ثبت في الطب الحديث بإجماع الأطباء في العالم أنه ضار، أنه قد يصل لحد الوفاة، سبب السرطان وسبب أمراض كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان منهي عن قتل نفسه وعن إحداث الضرر ولو لم يصل إلى حد القتل، لأن بعض الناس يجادل في هذا ويقول لا القتل ما أكثر الناس يدخنون وما يموتون، يشوف هذا يدخل 20 سنة وهذا 30 سنة وهذا 40 سنة وما مات وكذا، لأن من مات ما يرى، هذه المشكلة، من مات ما يرى، يرى الذي ما مات. والناس تختلف أجسامهم مناعتهم وتحملهم، فقد يكون عنده مناعة وقوة كذا يؤثر في الدخان ويمرض وكذا، لكن ما يؤدي إلى الوفاة. قد يكون إنسان فيه ضعف في البنية أو عنده أمراض أخرى فالدخان يؤثر فيه حتى يقتله، فهو ضار بلا شك، إجماع الأطباء في العالم أنه ضار ضررا بينا، فهذا هو دليل التحريم. الله تعالى نهى الإنسان أن يتعاطى ما يقتله أو يضره. سبحانك اللهم.